إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته، كما قال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو خلقهم ورزقهم وأعطاهم وأمدهم وجعل لهم ما يرجعون إليه في مصانعهم وفي معايشهم. ولذلك بعث الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، داعين إلى الله تعالى وناصحين ومهذرين للأمم مما يصيبها من الأمراض القلبية، مما يصيبها من الأدواء التي تضرها في أخلاقها. نعم عباد الله، وإن من أعظم الأدواء وأعظم المصائب التي تهل بالمسلمين هو البغي. هذا خلق اللئيم ذمه الله سبحانه وتعالى بكتابه، وذمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح سنته، وتمده القلوب السليمة والعقول السليمة. القلوب الصحيحة والعقول السليمة لا ترضى لما فيه من الضرر. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. والله عز وجل ذكر البغي مع جرائم عظام لخطورة هذا الذنب وهذا الجرم الذي قد يأثر في بعض الناس فيضر نفسه وربما أضر غيره، ولكن عواقب البغي دائما إنما تكون على الباغي. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وفي السنن من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه عقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. وهذا حديث صحيح، ما من ذنب أجدر أي أحرى وأحب أن يعاجل صاحبه بالعقوبة في الدنيا قبل العقوبة في الأخرى من قطيعة الرحم ومن البغي على عباد الله المؤمنين. وفي سنن البيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عمل أجدر أن يعد فإن ثوابه لصاحبه من صلة الرحم، وما من ذنب أجدر أن يعدي الله عز وجل العقوبة لصاحبه في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تذر الديار بلاك. اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلفها يقتطع بها مال أخيه المسلم أو يعتدي على أخيه المسلم تذر الديار بلاك. نعم عباد الله، فهذا الجرم عظيم، هذا خطير على صاحبه، ولذلك أهلك الله عز وجل البغاء في السابق واللاحق. قال الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون كان من قوم موسى ولكنه بغى كما ذكر الله عز وجل، فماذا كانت نتيجته عباد الله؟ قال الله جل في علاه: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، ما نفعته أمواله، ما نفعه سلطانه، ما نفعه شيء مع بغيه وعدوانه. أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره، والإمام الطبري في التاريخ من قول ابن عباس موقوفا عليه: لهارون أجر امرأة أن تأتي وموسى عليه الصلاة والسلام يخطب في المسجد، فدخلت المرأة فاعترضت على موسى وزعمت أن موسى طلب منها الفاحشة، فناشدها بالله موسى عليه الصلاة والسلام: أما قالت: أما إذ قد نجدتني فإنك بريء، وإنك رسول الله، وإنها قارون، وإن قارون أعطاني كذا وكذا وأمرني أن أقول بهذا. فدعا الله موسى عليه الصلاة والسلام، فأمر الله عز وجل الأرض أن تطيعه، فقال موسى عليه الصلاة والسلام: يا أرض كلي، فخسفنا به وبداره الأرض. هذا القول وإن كان موقوفا على ابن عباس، ومن العلماء من يقبل مثل هذا ويقول له حكم الرفع، إلا أنه أيضا دل القرآن على ذلك. دل القرآن أن قارون بقى بأمواله على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى عباد الله المؤمنين، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض. نعم عباد الله، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي صاحبه يعاجل بالعقوبة في الدنيا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بمكة، إذ قال نفر من قريش: أيكم يعمد إلى سلا جزور بني فلان؟ فإذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعها بين كتفيه، فقام أتقى القوم عقبة بن أبي معاذ، فلما سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع سلا الجزور بين كتفيه، قال ابن مسعود: وأنا أنظر لو كان في منعة. فانطلق منطلق إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت مسرعة فرفعت ذلك الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. قال ابن مسعود: فسكتوا وقالوا يتضاحكون، خافوا من الدعاء مع كفرهم مع فجورهم. قال ابن مسعود: فلقد رأيت أولئكم النفر الذين سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتلى من قليل قليل بكر، قتلى بعدوانهم ببغيهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان سعد بن معاذ متواخيا هو وأمية بن خلف أي التجارة. فكان إذا نزل أمية المدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا نزل مكة نزل على أمية. فبينما ذاك يوم سعد بن معاذ عند أمية بن خلف، فقاله أمية إذا كان وقت الظهيرة تعال بنا حتى تطول حتى لا يراك أحد. فخرج سعد رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت، فرآه أبو جهل فقال من هذا؟ قال أنا سعد بن معاذ. قال فطوف آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه. فرفع صوته أبو جهل، فرد عليه سعد بن معاذ عزة الإسلام أي نعم. فقال أمية أوضر من صوتك، لا ترفع صوتك على سيد أهل الوادي أبو الحكم. قال له سعد بن معاذ اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه قاتل. قال محمد يقول إنه قاتل؟ قال نعم. قال والله ما يهدي محمد كافر، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. فرجع إلى زوجته فقال يا أم فلان ألم تسمعي إلى ما قال أخي يثرب؟ فإنه زعم أن محمدا يقول إنه قاتل. قالت والله ما يكذب محمد، والله ما يكذب محمد. ثم لما كان يوم بدر أراد الخروج، فقالت له زوجة ألم تسمع إلى ما قال أخوك اليثربي إن محمدا يزعم أنه قاتل؟ فتثاقل على الخروج، فجاءه أبو جهل فقال إذا تخلفت أنت وأنت سيد الوادي فمن سيخرج؟ ولكن اخرج قليلا حتى يراك الناس ثم ترجع. فلم يزل معهم حتى وصل بدرا وقتل ببدر على الكفر عياذا بالله تعالى. نعم عباد الله، إن هذا الخلق الذميم لا يجوز ولا ينبغي شرعا وعقلا وحسا أن يتصف به مسلم لما فيه من الضرر على صاحبه ولما يحصل من الضرر على الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيصيب أمتي داء الأمم من قبلها. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الأجر والبطر والتباغض من أجل الدنيا والتحاسد ثم يكون البغي. حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح بطرقه. نعم عباد الله، هذا الذنب خطير على صاحبه في الدنيا، خطير في الآخرة. نعم عباد الله، فلهذا لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذا الخلق، بل يجب عليه أن يبتعد عنه، فإنه تعاج له العقوبة في الدنيا. وهكذا تأمل سير السابقين واللاحقين ممن كان هذا وصفهم، كيف كان مآلهم. أخرجنا في الدنيا من حديث ابن عباس من قومه قال لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي دكا أو قال ترابا. لو بغى جبل على جبل أي نعم لانتقم الله عز وجل من الباغي. نعم عباد الله، فكيف بإنسان عاقل مكلف مأمور ومنهي يستمر في البغي والعدوان حتى وإن كان لك حق فإنك لا تأخذه بالباطل، حتى وإن كنت تنقض خصمك. فربنا جل وعلا يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ينهى الله عز وجل عن البغي. عباد الله، يجب عبد الله أن تحذر من هذا فإن عاقبته عليه. قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى ثلاث من كن فيه كن عليه: البغي والنفس والمكروه. وهذا دلت عليه الأدلة. البغي، قال الله تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم والمكر. قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنكث قال الله تعالى: ومن ينكث إنما ينكث على نفسه. فهذه الصفات الذميمة من استغف بها فإنما هو يصطلي بنارها، فإنما تعود عواقبها عليه بنصوص الأدلة. نعم عباد الله، النجاة بلزوم الحق، النجاة بالتجرد لله تعالى، النجاة بالسلامة من المعاصي والمخالفات. نعم عباد الله، ولهذا كانت الدائرة على البغاء وكانت الدينة والنصرة للصالحين، أنبياء كانوا أو تابعين للأنبياء. نعم عباد الله، ولهذا يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم عباد الله، الناس أصناف في هذه الآية، فمنهم من يريد العلو في الأرض ويريد الفساد، ومنهم من يريد العلو ولا يريد الفساد، ومنهم من يريد الفساد ولا يريد العلو. ولكن صلحاء خلق الله هم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فسبيل النجاة وسبيل النصرة وسبيل التوفيق والنجاح هو شرع الله عز وجل لزوما استقامة. نعم عبد الله، ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. نعم، ترى اختلافا كبيرا، أقوالا ومذاهب وآراء ودعوات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حضوا عليها بالنواجذ، عليهم الإعمار في السنن وغيرها، وله طرق يصح بها. وإن مما يحصل هذه الأيام إن كثير من الناس من البدع والمخالفات والمحدثات التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا صحابته ولا تابعوهم ولا بالقرون المفضلة، هو الاحتفال بالمولد النبوي. زعموا: لا يا عباد الله، هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة أو يباعدنا من النار إلا وأمر وحذر. وهكذا عباد الله، لم يفعله الصحابة الكرام الذين ضحوا بأموالهم ودمائهم وما يملكون ومهجهم في خدمة الإسلام، وإنما أحدث هذا الفاطميون العبيديون في القرن الرابع، في القرن الرابع. فهذه محدثة، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عبد الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتمثل بطاعته والتمسك بسنته، لا بالأذواق ولا بالأهواء ولا بالآراء. وإلا فهنالك مذاهب عديدة، وهنالك فرق كثيرة، وهنالك محدثات كثيرة وأكثر لا كثرها الله، ولكن الميزان الأعظم كما قال سفيان هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه تعرض الأمور. أيها المسلمون، لا يستجري النصارى. اي نعم، فالنصارى يحتفلون بمولد المسيح. هؤلاء الكفار، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء المشركون، لا نقلدهم. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وعلى سلم من تقليدهم بأدلة كبيرة، ليس هذا موضع بسطها، ولكن بالإشارة كفاية لمن أراد الله عز وجل له هداية. والحمد لله رب العالمين.